الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، فلا زال حديثنا موصولا في شرح كتاب الوصايا من كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. قد وقفنا عند سؤال: هل الوصيه عقد لازم، وهل للموصي الرجوع؟ هل للوصية عقد لازم وهل للموصي الرجوع؟ أرجو من إخواني، طبعا هذه المسائل بنرى فيها ما يسمى بأصول الفقه بتخريج الفروع على الأصول. تخريج إيه؟ الفروع على الأصول. لذا أرجو يعني التركيز معي، أرجو التركيز معي في هذه المسائل، لترى أن قول الأئمة رحمه الله تعالى لابد أن يكون مبني على أصل شرعي، وأن طالب العلم لا يأخذ الكلام هكذا تقليدا، وإنما يأخذه اتباعا على أي شيء قال الإمام. هذا هو فائدة هذا الفرع من العلم، اسمه تخريج الفروع على الايه؟ على الاصول. من اين يكون الماخذ؟ ترى هذه المسائل كثيره لا ينبني على نص صحيح صريح في المساله، وانه مبني على تخريج او قياس او عله او مناط حكم بنى عليه الامام قوله. فهنا قال: هل الوصيه عقد لازم، وهل للموصي الرجوع؟ اولا، اعتبار الوصية إنما هو بعد الموت، إنما هو بعد الموت، وهذا سبق في مجلس سابق. وعليه يجوز للموصي في حال حياته الرجوع، يجوز للموصي في حال حياته الرجوع عنها كلها أو بعضها، سواء وقعت منه في حال صحته أو مرضه، سواء وقعت منه في حال صحته أو مرضه، يجوز له، ما زالت في يده، يجوز أن يرجع. لما روي عن عمر قوله: يغير الرجل ما شاء في وصيته. لكن هذا لا يصح عند عبد الرزاق المصنف، ولكن صح مثله ونحوه عن جماعة من التابعين كطاووس والشعبي والزهري وعطاء وأبي الشعثاء. وعزوتك إلى المصنف ابن عبد الرزاق بالعزو المذكور، وأنا قلت لك صح، فإن أردت الرجوع فلتنظر ثانية. اتفق الفقهاء على أن هنا عقد غير لازم، على أنها عقد غير لازم، ولأنها عطية أو تبرع لم يتم، عطية أو تبرع لم يتم، ينجز بالموت، فجاز الرجوع عنها قبل تنجيزها كالهبة. قلنا إيه؟ قبل الأداء. سبق هذه المسألة في الهبة. ها، أنا عزمت عن أن أهبك شيء، وبعدين رجعت الكلام، خلاص ما يتقالش بقى الرجع فيه بهبة، لا، أقول هناك إذا أعطيتها فليس لك أن ترجع، ولك أن ترجع مع التحريم. شو سبق هذه المسألة؟ يقول ما دام إنها لسه في حوزتك يبقى يجوز عدم استكمال هذه المهمة. قال: فجاز الرجوع عنها قبل تنجيزها كالهبة، ولأن القبول يتوقف على الموت. قبول إيه؟ قبول الوصية. من الفرق بين هي وبين الوصية؟ الهبة تكون في حياة، والوصية تكون بعد. أدي فرق بسيط، مع أنه إذا البعض بيخلط بين أحكام الهبة وبين أحكام الإيه؟ وبين أحكام الوصية. يبقى لأن القبول يتوقف على الموت، والإجاب يصح إبطاله قبل القبول، كما في البيع. عادي تخريج المسألة كما في البيع، الإجاب يصح إبطاله قبل. انت في مجلس العقد وتم البيع في مجلس العقد، يقول لك البيعان بالخيار مالا، صح؟ يبقى عامل خيار في مجلس العقد ما لم يتفرق فيه من مجلس العقد. خلاص ممكن ارجع في اخر المجلس قبل الانقضاء، خلاص ممكن ارجع. لكن اذا تم الافتراق وسبقت هذه المسألة بالأبدان أم بالأقوال سبق تحريرها، يبقى لينا إيه؟ أرجع. وإذا خرج قال الإجاب، مسألة الإجاب تتم أو لا تتم كالبيع حالة مجلس العقد، وده محل القياس. أما بعد المجلس ما ينفعش بالقياس، انتهت كل شيء راح بإيه؟ إلا خيار شرط، وده قيد. إلا إيه؟ إلا خيار شرط، وهذا قيد. واتفق أيضا على أن الرجوع عن وصيته يكون بالقول أو بالدلالة، يكون بالإيه؟ بالقول أو بالدلالة. القول واضح، رجعت عن وصيته، طب بالدلالة ما يدل على الرجوع؟ ما يدل على الرجوع مثل كقوله أي الموصي رجعت في الوصية أو أبطلتها، ونحو ذلك صريحا، ده القول. وأما بالدلالة كقيامه بتصرف، كقيامه بتصرف في الوصي في الموصى به بما يدل على رجوعه، الشيء اللي أوصى به باعه، تفهم منه إيه؟ خلاص رجع وهبه، صحيح؟ أو تصدق به، أو استهلكه، أو خلطه بغيره خلطا يعصر تمييزه، خلاص كل دي دلالة على انه الوصية رجع فيها وفضها، ماشي الى اخر. هذا بالنسبة ما يتعلق بهذا السؤال. الركن الثاني من اركان الوصية وهو الموصي، الموصي وهو من صدرت منه الوصية، من صدرت منه الوصية ويشترط فيه الأهلية، وتكون بالعقل اتفاقا، وتكون بالعقل اتفاقا، فخرج المجنون والمعتوه. ليه؟ لأن عباراتهم ملغاة لا يتعلق بها حكم شرعي. يبقى قلنا أن العقل ده شرط في الأهلية، خرج المجنون ليس أهلا أن يوصي، معتوه سفه لا يدرك التصرف لأن عبارتهم ملغاة ولا يتعلق بها حكم شرعي، لأن مناط الحكم على إيه؟ أحسنتم، لأن مناط الحكم على العقل. طيب استعجلش ما صبر كلام فوق لنسى لسه. طيب. والبلوغ على اختلاف بينهم، والبلوغ على اختلاف بينهم، الاختلاف من الوجوه الأتية. واحد، يشترط البلوغ، يشترط البلوغ، فلا تصح من صبي مميز وغير مميز، يشترط البلوغ. قالوا لا تصح لا من صابي من صابي لا مميز ولا غير مميز، ما دام انه مبالغ. وده قال ابو حنيفه واصحابه وابن شبرمه وابن ابي ليلى والشافعيه في المشهور والحنابله في قول. طبعا الملك في المشهور ده على اصح شيء في الايه في المذهب، عليه الفتوى في المذهب. في قول يبقى في قول مشهور عند الحنابله غير هذا، لكنه قول قيل وله وجهه بالتخريج الذي ياتي. تعليله لان الوصيه من التصرفات الضاره ضررا محضا، ركز بقى، لأن الوصية من التصرفات الضارة ضررا محضا، إذ هي تبرع، إذ هي إيه؟ يبقى هنا قد لا يحسن ما يتبرع به، فيضر بمن؟ يضر بنفسه وبورثته، صح؟ أصبح الضرر ضرر قائم وضرر إيه؟ وضرر متعدد. فلا تقاس على التجارة ولو كان مأذونا له بالتجارة، رد على اللي بيقص على مسألة التجارة وان يجوز له ان يتاجر، صحيح؟ ما دام انه مميز، ولد بيجي لك في محلك وبتعامل معاك، واد مميز واد غير مميز، لانه غير مميز ده مشكلة، المميز يقدر تقول له دي يا ولد اهيت ودي سليمه مش مفتوحه ومش مقطوعه فهمني؟ يقول نعم ماشي. صار ايه؟ ميز ما تقول تمام، وميز ما تعطيه من باقي ماده الى اخره، ميز صحيح. فقال ان يجوز التصرف كما يجوز المميز ان يؤم القوم في صلاتهم عند عدم غيره. عند ايه؟ يعني في حافظ وبالغ وفي صبي حافظ، من يقدم؟ صحيح. هذه هي. يبقى هنا يقول فلا تقاس على التجارة ولو كان مأذونا له. دي زيادة مهمة يعني، أتمنى نقاطها فكملوا بقى على ديت، دي تدرك معاك في مجلس اليوم. اثنين، تجوز من المميز، وده قول مالك ومذهبه والليث بن سعد والشافعية في قول، والحنابلة في الايه؟ مركزين كده ولا؟ في الاول قلت الحنابلة في قول، هنا الحنابلة فين؟ في المشهور يعني الاظهر في المذهب، والشافعية هناك في الاظهر في المذهب، هنا في قول عندهم. وحده المالكية بعشر سنين، ركز بقى معي، وحده المالكية بعشر سنين لما أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزراقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب إنها هنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ها هنا إلا ابنة عم له. قال عمر فليوصي لها، ركز بقى، فليوصي لها. قال فأوصى لها بمال يقال له بئر جسر. قال عمرو بن سليم فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم، وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي، هي أم عمرو بن سليم الزرقي. وأخرجه مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة. أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له إن فلانا يموت أفيوصي أفيوصى له؟ قال فليوص، أو أفيوصي له؟ قال فليوص. قال يحيى قال أبو بكر وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة، اثنتي عشرة سنة. ده محل المأخذ للملكية بهذا الحد، لكن أعله البيهقي بالانقطاع. والملكية على أن الصبي الذي تصح وصيته هو ابن عشر سنين فأقل مما يقاربها إذا أصاب وجه الوصية ما لم يكن فيه اختلاط. شوف بقى القيد، يعني حتى لو قلنا أن سن التمييز عند الجمهور عمره كم؟ لا، بقول التمييز سبعة للخبر، خبر صحيح الغير، إذا بلغ الغلام فعلموه لا يتعلم إلا ويكون مميزا. وعندك البراهين بعد كده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغير الصحيح، إذا بلغ الغلام سبع سنين فعلموه. السن ده عند الجمهور يعتبره سن تمييز، ومبنت عليه أحكام، ومات على ايه؟ احكام، مسألة الصلاة، مسألة خطبة الجمعة، اشياء انبنت على ايه؟ على هذا، على هذا بالضبط. وقد يميز دون، صحيح ولا لا؟ طب هنا الامام مالك او الملكية، الملكية حده بعشر سنين للاثر اللي اخرجه مالك في الموطأ، لانه جاء في محيط المسألة بقيد كم؟ عشر سنين. يبقى هنا تجد ملحظة طلبة العلم ان هو تعامل بموجب الايه النص الوارد في المسألة. لكن طبعا ده في انقطاع بين هذا التابعي وبين عمر. يبقى هنا اعماله قالوا ان هو عاش سنين فاقل مما يقاربها الشرط ايه بقى مش مفتوحة ضربه اللي بقى سفة. قال اذا اصاب وجه الوصية ما لم يكن فيه اختلاط يعني اتى بموجب الوصية المضبوطة شرعا يمشي ما يمشيش ليه. يبقى هنا لو هنمشي مع كلام الملكية هيمشي على هذا التعليل لا على الاثر صحيح ولا لا ماشي كده. طيب نقول ولكن قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى اما وصية الصغير اذا كان يعقل ها اذا كان يعقل ما اوصى به فتح باه بضبط ايه ممكن سبع ممكن ستة ممكن اكثر اقل ما دام انه يعقل ما فعل فمناط الحكم معه. قال ولم يأتي بمنكر من القول والفعل يعني اتى بالوصية على وجهها ما لم تخالف شرعا. قال فوصيته جائزة ماضية عند مالك والليث واصحابهما عند مالك والليث واصحابهما تلاحظون قل والليث ايه يبقى الليث كان ليه تلاميذ واللي طلبه لكن فين بقى ها اي تمام. ولا حد عندهم في صغره ولا حد عندهم في صغره عشر سنين ولا غيرها اذا كان ممن يفهم ما ياتي به الكلام هو بقى. يبقى احنا قلنا حده الملكيه لكن عند مالك مع ان اخرجه في الموطأ الملكيه اخذوا بما اخرجه مالك وكانهم اعرضوا عما قال به عما قال به مالك تمام. هنا ابن عبد البر ينفصل لقول مالك امام المذهب وليس ابن سعد واصحابهما. قال ولا حد عندهم في صغره لعشر سنين ولا الضبط في ايه ان يكون مميزا يعقل ما يفعل وان يكون اصاب في الوصيه بما لم ياتي ولم ياتي بمنكر من القول. وهذا الخط ضابط مهم في قبول وصيته. قال وهذا الذي قاله ده ابن عبد الله رحمه الله تعالى بالعز المذكور. قلت وهذا الذي قاله هو المصرح به عند الحنابلة بأنها تصح من مميز عاقل للوصية. يبقى الحنابلة أيضا مع المالك ومع ليث بن سعد. وهذا القول هو الراجح عندي لما ذكر ولأنه لا ضرر على الصبي في جواز وصيته لأن المال سيبقى على ملكه مدة حياته وله الرجوع عن وصيته ككل موسم. ركز بقى. قلت طيب فإن قيل ماذا لو مات الصبي هو كذلك صح لأنه ممكن هو صبي. أنا بقول لك إنه صبي ممكن يكون بيكبر ويبدأ يعقل الأمور أكثر يمكن يرجع ويضبط في الإيه يضبط في الوصية زي ما هو عايز ما دام عقد الحياة ممكن يضبط في الوصية زي ما هو عايز مش مشكلة. طيب هو صبي وكتب الوصية ومات ده وجه الاعتراض يجوز تمام. فهنا فإن قيل ماذا لو مات وهو كذلك أجيب بما ذكر من قيد إصابة الحق بإيه يبقى ما يهمنيش بقى يموت يحيى ويكمل حيا الله المهم أن يكون أتى بالوصية على إيه على الجادة ولم يأتي بخلل فيها. يبقى أجيب بما ذكر من قيد إصابة الحق بها ولم يأتي بما يستنكر من القول والفعل. وقال ابن عبد رحمه الله تعالى قد أجمع هؤلاء يعني الأئمة رحمه الله تعالى على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزة. شو بقى التخريج ركز بقى أجمعوا شو ابن عبد رحمه الله من أي جهة. قال أجمعوا على قبول وصية المحجور عليه البالغ بالغ ومحجور عليه قالوا دي جائزة. قال ومعلوم أن من يعقل من الصبيان ما يوصي به فحاله حال المحجور عليه في ماله. وعلة الحج علة الحج تبديل المال وإتلاف. ما هو ليه حجر عليه سفه ما يعرفش يتصرف في حالة الايه الامور تمام فبيضيع نفسه ويضيع من يعول ادي علة الحج. تمام، تبديل المال وإتلافه، وتلك علة مرتفعة عنه بالموت، وهو بالمحجور عليه في ماله أشبه منه بالمجنون الذي لا يعقل. أدي قياس ثاني، تمام. فوجب أن تكون وصيته مع الأثر الذي جاء فيه عن عمر رضي الله عنه، وقال مالك إنه الأمر المجتمع عليه عندهم بالمدينة. واضح كده الكلام؟ يبقى ده تخريج المسألة من جهة الصبي، قياسا أيضا على المحجور عليه ونحوه. أما وصية المحجور عليه لسفه فعلى قولين: الأول تجوز وصيته، وهو قول أبي حنيفة ومالك ومذهبهما والشافعي ومذهبه في المشهور وأحمد والحنابلة في وجه مختار. أنا قلت قبل ذلك في فرق بين أقول أحمد والحنابلة، فرق أقول الحنفية وأبي حنيفة، ماشي إخواني؟ طيب، إلا أن الحنفية قيدوا نفاذ بالقرب وأبواب الخير، قيدوها بالإيه؟ عشان تنفذ يبقى تكون في القربات وأبواب الخير، واعتبروا جوازها من باب الاستحسان. ووجهه لازم أفهم وجه الكلام ده إيه؟ يعني مش خان إيه؟ الألف معنى صحيح؟ إيه وجه الكلام ده بقى؟ وجهه أن الحجر عليه لمعنى النظر له كي لا يتلف المال ويبقى تلا على غيره، وذلك في حياته لا بعد وفاته، لسيما إذا وافقت وصيته وصايا أهل الخير والصلاح. وش معايا؟ يبقى العلة علة التلف ما فيه، والوصية بتاعته وافقت وصية من؟ الناس العاديين. يبقى كده ايه العلة اللي بتخاف منها؟ منفية. واضح كده معايا؟ كالوصية بالحج او ببناء المساجد او للمساكين ونحو ذلك. ده كلها ايه؟ قربات وابواب الخير. ده القول الاول فيما يتعلق بالمحجور عليه السفه، يبقى تجوز وصيته. ده قول ابي حنيفه ومالك ومذهبهما والشافعي ومذهبه في المشهور واحمد والحنابلة في المختار. الثاني لا تجوز، لا تصح كتبرعاته، وهو قول عند الحنفية قياسا، قول عند الحنفية قياسا وعند الحنابلة بقول والشافعية كذلك أي في قول. والتحقيق في ترجيح أحد القولين أن القول الأول هو الراجح المختار لما سبق ذكره عن ابن عبد البر وغيره من إظهار علة الحج. إيه علة الحج؟ السفة. ترتب عليه السفة ضياع المال وإتلافه. فإذا انتفت العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما نفيا والسلام خلاص. ونقل رحمه الله عن محمد بن الحسن، ده من؟ محمد بن الحسن صاحب الحنيف، قوله والقياس في وصايا الغلام الذي قد بلغ، والقياس في وصايا الغلام الذي قد بلغ وهو مفسد غير مصلح أنها باطل، ولكن نستحسن في وصايا إذا وافق الحق فيها. ده كلام من؟ كلام محمد الحسن. يقول القياس في وصايا الغلام الذي قد بلغ وهو مفسد. خلاص اداني حكم بالغ مفسد زي صبي غير مميز. ركز بقى معي، بالغ مفسد صبي غير مميز، تجل علة ايه؟ بدليل بخيت الكلام. قال ولكن نستحسن في وصايا اذا ايه؟ اذا وافق الحق فيها. خلاص ده القضية. يبقى هو جيني مع الايه؟ مع الجدة وعلى علة الحكم. ونقل رحمه الله عن الربيع ابن سليمان عن الشافعي، ده كلام من؟ ما زلنا عن ابن عبد البر رحمه الله. نقل عن الربيع ابن سليمان عن الشافعي قوله: تجوز وصيته، تجوز وصية كل من عقل، كل ايه؟ من عقل وصي الوصية من بالغ محجور عليه وغير. تجد وان اختلفت السياقات لكن المعنى المعنى واحد. هنا قالوا ان الوصية تجوز من كل، قال تجوز الوصية من كل، من كل، من كل من عقل الوصية من بالغ محجور عليه وغير محجور. ثم قال ابو عمر بن عبد البر: انما منع المحجور عليه لما يخاف من افساد ماله احتياطا عليه. طب اذا انتهت العله خلاص كده انتهى القضيه خلاص. فاذا صار في حال الموت استغني عن ذلك فكان بمنزله من ليس بمحجور عليه، وبالله التوفيق. وانتهى كلام ابن عبد البر. أركز بقى في هذه المسألة مهمة وفيها تخريج فروع الأصول جيد، وهو وصية السكران. وصية الايه؟ السكران. تصور المسألة ايه؟ نعم، وصية السكران. قبل شيء اخواني لما تيجي تتصور المسألة علشان انت تفهم المسألة لابد ان انت تتصور المسألة ومحل الخلاف فيها. ايه المشكلة في السكران؟ وايه هو العقل؟ مناط الحب، مناط التكليف. ركز بقى معي، ادي المشكلة. طب هل يؤثر فيما اذا ازال عقله بمباح او بمحرم؟ ادي محل النزاع. تصورت المسألة كده؟ نعرضها. المسألة من وجهين. الوجه الأول: إذا كان السكر من مباح، إذا كان الإيه؟ إذا كان السكر من مباح،
تم يتعدى.
نعم. إذا كان خدت حاجة دواء الأصل في الحل وجت مسبح مش حرم مسألة في كاب البيوع منه وغيره، كلت مثلا أكل مثلا الأصل في الحيل، تمام؟ وانت مثلا كانت خمر وانت مش واخد بال، وبعدين مثلا مش واخد بقول لك مثلا بقى لحوحة شوية زبيب ولا حاجة، وقلت في العصر كده يتضبط لحد ما يجي نفطر، وبعدين كده فطرت وبتاع والايه اتخمر لحد ما جيت كلت وصليت روح لقيت نفسك سخين وانتش مضبوط، فاهم ازاي؟ يبقى اذا كان السكر من مباح لا تصح وصيته، لا تصح ايه؟ وصيته. هو هنا اعمل ايه بقى؟ ما احنا هو جرى على غياب العقل، العقل غاب. ركز بس معايا الاول نخلص المساله بتفرعاتها وانت تنفسك فهمتها. يبقى لا تصح الوصيه، ودي كلمه الائمه علي. الثاني: اذا كان السكر من حرام، إذا كان السكر من حرام فهذا متعد بسكره، يعني هو اللي عمل كده في نفسه. قالوا بقى ما دام إن كده عمل كده في نفسه يبقى صوته تمشي. إيه هما خلي بالك بقى، هتمشي بقى وصيته، أضر بنفسه، أضر بغيره من جنس العمل. واضح؟ يبقى هنا قالوا إذا كان من السكر من حرام فهذا متعد بسكره، وحكمه على ثلاثة أقوال. احنا قلنا كده ايه؟ متعد بسكر، تعالى حكمه ايه بقى؟ على ثلاثة اقوال. القول الاول: تصح وصيته وتمضي، تمشي وصيته، لان سكره بمحرم لا يبطل تكليفا. شوف بقى الكلام، هو السبب في زوال ايه؟ فالعقل يتحمل التبع، يبقى صار مكلفا كما لو لم يسكر. واضح كده؟ وده قول الحنفية والشافعية والحنابلة في وجه، ماشي معايا؟ عشان تعرف تصور المسألة مبنى عليها أساس. القول الثاني: من الوجه الثاني لا تصح وصيته، مثل ايه؟ القول الأول، الوجه الأول. يبقى لا تصح وصيته وإن تعدى بسكره. ليه؟ لأنه غير كده مشي مع مقتضى الأصول، مشي مع ايه؟ مع مقتضى الأصول. طيب أشبه التخريج قياسا أشبه المجنون، والمجنون العقل مرفوع عنه تكليف، تمام. وهذا قول الحنابلة في المشهور المعتمد. الثالث تصح من السكران المميز ولا تصح من غير المميز، وده قول الحنابلة. تحقيق المسألة، أما الوجه الأول فظاهرة دلالته. ليه؟ لأنه خرج عن محيط التكليف، وذلك بغياب عقله، وبهذا يتفق مع القول الثاني من الوجه الأول. مركزين؟ من القول الثاني من الوجه الأول، إذ لا فرق بين غياب عقله بمباح أو بمحرم. إيه المقصود؟ المقصود أنه تلبس بعمل حال غياب مناط التكليف فيه، وهو العقل، لا يؤثر في ذلك غيابه بمباح أو بمحرم، وهذا هو مقتضى الأصول فأختاره. طب عندي فيها حديث رفع القلم عن ولحديث فأختار الحديث رفع القلم عن ثلاث منهم ها؟ والمجنون حتى يعقل وهذا أظهر من القول الأول والثالث من الوجه الثاني. وضحت كلمة مسألة معك؟ وضحت؟ ها؟ في حاجة؟ طيب الشرط الثاني في الموصي الحرية، فخرج العبد لأنه مملوك لا يملك شيئا حتى يملكه لغيره، هو نفسه مملوك فليس من أهل التبرع، وعلى ذلك اتفق الفقهاء. الرضا والاختيار، الرضا والاختيار الثالث بقى الشرط الثالث ها؟ الرضا والاختيار. فخرج المكره والهاذل والمخطئ. الركن الثالث يبقى كلامنا عن الصيغة والموصي والموصى له، ويأتي بعده إن شاء الله الموصى به. يبقى الموصى له اللي هو نعم ما هو الكلام هنا لا شوفنا هنا احنا قلنا الكلام ايه مسألة مبنية على ضرر الذات وضرر الغير، يلابد ان يكون في قمة التركيز والهدوء وغم العقل. ينفع تبني حكم على بيهزر؟ ما تقولش بقى ايه سلاسلنا ومسلسلنا ازاي واحد بيهزر لك ده بيهزر بيهزر، يبقى ممكن ما دام انه بيهزر يخرج منه كلام ايه يعني لا يوثق به، فلاجل ذلك خرجه من محيط الكلام. الركن الثالث الموصى له، وهو المتبرع المتبرع له من الموصي بجزء من ماله بعد وفاته، وفيه ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون موجودا اللي هو من الموصى له على اختلاف بينهم على قولين. القول الأول يشترط وجوده لصحة الوصية، وقول الحنفية والشافعية في المشهور المعتمد والحنابلة كذلك. اثنين لا يشترط وجوده لصحة الوصية، وقول المالكية والشافعية في قول والحنابلة كذلك. والتحقيق أنه يشترط وجود الموصى له، ركز دائما دي، عينا أو حكما أو جنسا كما سيأتي لاحقا. وعليه وجه القولان، لأنه هيأتي كلام لاحق الآن يقول وصية الموصى له إذا كان مبهما أو إذا كان معلوما أو مجهولا أو إذا كان لجماعة محصورين أو جماعة غير محصورة، عشان كده قلت عينا أو حكما أو إيه أو جنسا. واضح كلام؟ أركز ده معك، نكمل الباقي هتفهم هذه المسألة. الثاني أن يكون أهلا للتملك حال الوصية، أن يكون أهلا للتملك حال الوصية. هنا فرق، اتفق الفقهاء على أنه إذا أوصى لميت وهو يعلم أنه ميت فإنها باطلة، لأنه ليس من أهل التملك. أنت بتوصل مين؟ الواحد وميت، يبقى دخل مش دخل معاه في إيه؟ في الحكم أو المسألة. ده باتفاق بينهم. وأما إذا لم يعلم الموصي ذلك، ما يعرفش إذا كان مات أو ما مات، فقد أجاز المالكية صرف الشيء الموصى به للميت في وفاء دينه في وفاء دينه إن كان عليه دين. طيب ما علوش دين، وإلا فلوارثه. فإن لم يكن عليه دين ولا وارث له بطلت وصيته ولا يأخذها بيت المال. رجعت لمن؟ رجعت لصاحبها. هذا فرق. فرق ثاني، الوصية للحامل، أوصى لامرأة حامل، أوصى لحمل في بطن أمه، اتفقوا كذلك على صحة الوصية للحمل إن كان موجودا حال الوصية لأنه يرث، والوصية كالميراث، ويعلم كونه موجودا بأن يولد حيا أو استهل صارخا. واضح؟ طيب الثالث، أن يكون الموصى له معلوما، يعني غير مجهول، أي معينا بشخص، معينا بشخصه، كمحمد بن فلان. ما قلش أوصي أو أوصيت لمحمد. مين محمد بقى؟ صار مجهولا مين محمد؟ ما عرفش محمد، ما ينفعش كلام. لا، محمد بن فلان، يبقى هو عين. تمام؟ أو بنوعه، عشان كده قلت بقى إيه؟ عينا أو حكما أو جنسا. أو بنوعه، عين النور كالفقراء المساكين طلبة العلم. واضح؟ تمام كده؟ وعلى ذلك كلمة لإمة رحمه الله تعالى الفقهاء. ويتفرع عن هذا الشرط مسائل، ركز، لا يتفرع عن هذا الشرط المذكور اللي هو الثالث هذا مسائل، وضعت لك المسائل دي بشكل أسئلة. السؤال الأول، ماذا لو أوصى لمبهم كوصيته لأحد هذين الرجلين؟ لأحد الرجلين دول، من لواحد منهم، ما قالش لده، صار مبهما، يا ترى ده ولا ترى ده، ايه الحكم؟ ادي السؤال. الوصية هنا باطلة عند الأربعة وزفر وغيرهم. ليه؟ لجهالة الموصى له. ما احنا قلنا ايه شرط؟ ان يكون معلوما غير مجهول. يبقى هنا الأئمة الأربعة ومن تبعهم قالوا الوصينا باطل. ليه؟ للجهالة. طيب انت بتقول لي، طب يعني انت يعني ايه اللي بتطبع على البطلان وعدم البطلان؟ الضرر. الضرر على مين؟ لا، الضرر علي انا. او انت عملت بند بلساتها ده ضرر على صاحب المال وضرر على الوارث. يبقى انت كده لا سعي ما تفعل. ركز منها عشان تعرف ايه المسألة ماشية ازاي. صحيح؟ ايه اللي بتطبع سواء عدم منها ماشية او مش ماشية؟ الضرر المتعدي. صحيح؟ انت كده بترمي ما بين يديك تلعب. يبقى هذا سفه لا يجوز. هنا ابطلوا الوصية بهذه الصورة حفظا على الحقوق. خلافا لمحمد بن الحسن. ركز بقى، قال الخيار الى الورثة. طب كده ممكن يمشي كلام كويس، الخيار ليه؟ ما احنا اتفقنا ان الوصية ما بعد الموت خلاص. طب الورثة قال ابن محمد الحسن يخيرون، يعطون ايهما شاء، في ايدهم يعطي اللي هم عايزينه، لا اما ده لا اما، لان الوصية بقت في ايديهم وهم حرين ايه في التصرف، اما ان ينفذوا اما ان لا ينفذوا. واضح كده؟ لكن الكلام ده يؤكد على شيء، ماذا لو كان لرجل مبهم؟ صح؟ ماذا لو كان لرجل مبهم؟ قال انا اوصيت لرجل يقف يوميا امام مسجد بلال، ها ايش يقول محمد بن الحسن رحمه الله؟ ما في محل خيار بقى هنا، ممكن يجي اليوم صبري، يجي محمد، يجي احمد، صحيح الامر ايه؟ امر كده مبهم، صحيح الامر كده ايه؟ كده مبهم. تمام، هذا يعكر على هذا، فيرجع الكلام لكلام الجمهور في هذه الحالة، الغمة أربعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. سؤال، ماذا لو أوصى لجماعة لا يمكن حصرهم واستيعابهم كالفقراء والمساكين وطلبة العلم؟ أوصيت بكذا من مالي للفقراء والمساكين أو طلبة العلم، ده ايه؟ ده جماعة، لكن جماعة لا يمكن حصرهم، صحيح؟ طيب، هذا على قولين. القول الأول تصح الوصية، تصح الوصية، وقول المالكية والشافعية والحنابلة، ولكنهم اختلفوا في لزوم التعميم من عدمه على الأخوات. بارك، شوف بقى انزل بقى هو تشغل ده دماغك وتشوف عظمة كلام الأئمة، وأنهم لا يتكلموا بمقتضاها هي كده، لا، ما في، ما من قول نشأ له مبني على شيء، إما على نص وإما على قياس سليم وإما على استنباط له حكمه. يبقى القول الأول تصح الوصية لجماعة لا يمكن حصرهم واستيعابهم، وده قول المالكية والشافعية والحنابلة، ولكنهم اختلفوا في لزوم التعميم. يعني ايه لزوم تعيين؟ طب انا اجيبها من دي بقى، مش هتحصل. تمام، اختلفوا في لزوم التعميم من عدمه على اقوال. قول الاول لا يلزم التعميم، لا يلزم التعميم ولا التسويه، ركز بقى، لا التعميم ولا التسويه، ويعطون بالاجتهاد بقدر الحاجه. كلام جميل، صحيح، مقتضى القواعد والمصالح، مقتضى الأصول. تمام، يبقى لا يلزم التعميم ولا التسوية، ويعطون بالاجتهاد بقدر الحاجة، وده قول الملكية. الثاني يجزئ دفعها إلى ثلاثة منهم. مش معنى ثلاثة بقى؟ أحسنت، أي أقل الإيه؟ صح؟ ده مش معنى ثلاثة، لازم الطالب يحرك ايه بقى؟ مش معنى ثلاثة، صحيح؟ وهو قول الشافعية في أظهر الأقوال. يعني قلنا المسألة لجماعته، ماذا لو أوصى لجماعته؟ صحيح؟ طيب، قول الثالث يجزئ دفعها إلى واحد منه. يبقى القول الثاني يجزئ إلى ثلاثة منه، يجزئ إلى واحد منه، ده قول الحنابلة. وأظهر هذه الأقوال القول الأول، حيث قيدوه بالاجتهاد بقدر الحاجة وعليه فلا يتعين التعميم، التعميم فلا يتعين التعميم ولا التسوية، لتعذر لتعذر الإحاطة، ليس غير ذلك. نرجع بقى كلمة شيخنا، هي مسألة الايه؟ يبقى حصر وصف لحصر ايه؟ عيني. تمام كده؟ يبقى هنا هنقول بقى هنا جائز أن نقول حصر وصف لحصر عين وعدم، أو جنس المذكورين، صحيح؟ وأما الثاني فهو قاصر، وإن كان ظاهره أنهم قيدوه بأقل الجمع، لكن تجد أنه أقصر من إيه؟ من القول الأول، لكن له وجهه. صحيح أنه أشمل في العطاء الأولان، عمل بمقتضى الجمع وأعم. الثاني قال أقل الجمع عندي كام؟ هم خلفك من ألفاظهم، قال تجزئ، ما ضارش وما تجزئش، ما ضارش، قال إيه تجزئ. الكلام في لزوم التعميم وعدم لزوم التعميم، هم كده قالوا تجزئ، لكن هذا القول أقصر من سابقه. تمام. وإن قيدوه بأقل الجمع على كل حال لا بأس بقبوله، وإن الأول أوجه وأقرب. وأما الثالث هو أقصر من سابقيه، مش معنى واحد. تمام. الثاني، القول الثاني لا تصح الوصية، وهذا قول الحنفية والشافعية في وجه لاشتراطهم كون الموصى له معلومة. ركز، لا قلت لك لما نجي في المسألة تفهم ايه العين والجنس والحكم هذه. تمام. قالوا لاشتراطهم كون الموصى له، لاشتراطهم كون الموصى له معلومة. طب هنا معلومة، بس معلوم ايه؟ واصل، معلوم جنس، لا ده لازم يكون معلوم بعينه. تمام. طيب قالوا لاشتراطهم كون الموصى له معلوما، والتحقيق ان القول الاول هو المختار، لان الموصى له معلوم حكما وجنسا ونقول بقى وصفا لا بأس. فهو عندها، فهو عندما يوصي للفقراء والمساكين او طلبة العلم لا يعني أبدا مطلق الفقراء والمساكين وطلبة العلم في كل زمان ومكان. وعليه فلو قسمت الوصية على عدد من المذكورين فهو جائز كما سبق، وليس هناك ما يمنع. أما اشتراط معرفة العين فليس بلازم، ثم إن معرفة جنس الفقير والمسكين هو الغاية من الوصية، والله أعلم. نتكلم في الايه؟ في الاشتراط اللي هو ما يتوقف عليه القبول عدم القبول، لا وجه لي الاشتراط هنا. فرع، اتفق الفقهاء على ان الوصيه للجماعه اذا كانوا يحصون صحت. سين، ماذا لو اوصى بمال يصرف لدابه فلان، اوصى بمال يصرف لدابه فلان، امر وارد واقع صحيح، الحاجه دي لمواشي فلان او دابه فلان او مثلا الحاجه دي مخصصه لسياره فلان، ساب فلان ده بيعمل فيه كذا او بيدري في خير وفي معروف، مش الكلام ده جائز؟ كل هذه الصور بتتعرض عليك، ممكن يبقى عندك اصل المساله صحيح. واوصى موصل له لدي، تقبل او لا تقبل، تنفذ او لا تنفذ، تصح باتفاق الحنفية والشافعية والحنابلة الا انهم اختلفوا في شرط قبول صاحب الدابة من عدمه. قالوا الاصل تجوز، ليس هناك ما يمنع، لكن يبقى الكلام على ايه؟ على صاحب الدابة، هل يقبل او لا يقبل. فعند الحنفية والشافعية يشترط خلافا للحنابلة، يبقى كده انقسموا الى قسمين، الحنفية والشافعية قالوا اشترط، الحنابلة قالوا لا يشترط. والتحقيق اذا علمنا ان الوصية عقد غير لازم كما سبق ذكره باتفاقهم، فلا ينبغي اشتراط قبول الموصى له هنا. ان انا اقول ايه، خلي بقى انا بتكلم على كلمة الاشتراط، لا اقول يجوز او ايه، لا اشتراط، انه لا بد منه. تمام. طيب سؤال، ماذا لو اوصى لجهة عامة كانشاء مسجد او عمارته او انشاء دار تحفيظ قرآن او دراسة العلم الشرعي ونحو ذلك، ده جهات ايه؟ جهة عامة. تمام. تصح اتفاقا كما انها تصح في شيء مباح، اذا كانت قربة فالمباح يعني بتصح في مباح، يبقى القربة من باب اولى. فخرج غيره اتفاقا. ايه غيره بقى؟ اقرب مذكور للمباح، اوصى في محرم. ها، اوصى في محرم، تنفذ الوصية. تمام. عايز مثلا بعد ما يوصي مثلا عاوز يعمل مسرح، وده سؤلت كان على طريق هنا بالبيت، هنا ابوه موصى انه يعمل دار مناسبات زي ليلاتي وما اعرفش ايه والكلام اللي انت بتشوف وبارون وما اعرفش، وخبأ ان هو يعمل حاجه زي كده ويخلي يشوف الكلام بقى ويبقى ريعها لكله، يعني يدي اللي عايز منه يعني. طبعا ازاي بقى تبقى ريع ايه وبتاع ايه بقى، يعني واحد يجي بقى غواز وشروق وشربه وخمر وايش الكلام مش موجود يجي ومش عارف ايه الكلام ده، انت معايا؟ فطبعا هذه وصيه لا تجوز. ماذا لو اوصى بقوله اوصي بكذا لله تعالى؟ قال ايه؟ لله. من اهل الله؟ الفقراء والمساكين. اتصح وتصرف في وجوه البر وللفقراء والمساكين، قاله الشافعية ومحمد بن حسن وعليه العمل عند الحنفية. قول من؟ محمد بن حسن عليه العمل عند الحنفية. الرابع ألا يكون الموصى له قاتلا للموصي. دي كلها تخريجات جميلة تنفع بقى معاك وانت تدرس ايه اصول الفقه وتخرج بقى فوق على الاصول، جميلة جدا. تمام. مثل هذه الامثلة، ألا يكون الموصى له قاتلا للموصي، تبقى دي باب القياس. ألا يكون الموصى له قاتلا للموصي، وهذا على قولين. الاول يشترط ذلك، يشترط ألا يكون الموصى له قاتلا للموصى، وهو قول الحنفية والحنابلة في الأصح، والشافعية في وجه، والثوري. إيه حجتهم؟ ركز بقى. الحجة مبنية هنا على حديث مرفوع لا وصية لقاتل، وده أستاذ ثالث عند أخوتنا وأيضا. طيب الحجة مش على الخبر، تعال ننظر في التخريج وتعليل المسألة. وبتخريجهم على قتل المورث، فإن القتل يمنع الميراث الذي هو آكد من الوصية، فالوصية أول. هنا يمشي النص مش ماشي، مش هقبله، ما ينفعش بحجة، لكن في أصول الفقه أطبق القياس تمشي، لأن العلة إيه؟ العلة واحدة، ماشي كده زي بمناط الحكم هنا واحد. ايضا وللقاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه، تمشي ماشي ازاي. هكذا اعمل القياس هو وجيه ومقبول، ولكن الحنابلة جعلوا القتل المعني هو المضمون بقصاص او دية او كفارة ولو كان خطأ، وسواء كان مباشرة او تسببا، يعني هو باشر القتل او تسبب في ايه؟ في القاتل. ازاي؟ واحد باشر الضربة، واحد باشر ايه؟ الضربة، ماشي دي صورة هنجيبها، واحد باشر الضربة فاقعده، فاكر شيخ ياسر واحد نتكلم في مسألة البلوغ يبقى اقعده تمام، لكن ما قضاش عليه. فجي واحد التاني صاحبنا التاني راح ماسك الايه؟ ماسكه وكتفه، وجي المباشر ابتداء كمل عليه، يبقى هنا يقابل هنا ايه؟ تسبب. يبقى من تسبب في شيء، نرجع القاعدة، من تسبب في شيء نسب اليه. الكلمة اللي اخونا الشيخ محمد ده بيقول ايه؟ بيقول خطط له، صحيح؟ خطط وجاء المباشر على الايه؟ على التنفيذ، يعني احكم له خطة جيدة فباشر المباشر فاجهز عليه. مثال وجيه. تمام. ده معنى المباشر والتسبب خلافا للحنفية، فقد جعلوه بطريق المباشرة فقط، وإلا فلا يمنع الوصية والإذن، مش كده؟ والأقرب قول الحنابلة، لأن من تسبب بشيء قد ينسب إليه بقدره، ماشي كده؟ بقدره. ركز بالكلمة هذه اللي هي ايه؟
قتل خطا
يعني. يبقى ده باب اول اللي هو ايه؟ ما يبقى هيبقى باب اول بقى، هيبقى باب اول. الثاني لا يشترط ذلك، ونقف هنا، لا يشترط ذلك، وهو قول المالكية والشافعية في المشهور والحنابلة في وجه. ايه تعليلهم؟ تعليلهم بأن الوصية تمليك بعقد، فأشبهت الهبة وخلفت الإرث. والتحقيق عند تصور محل الخلاف في المسألة، وهو هل تقاس على الإرث أو لا. عشان تصور بقى المسألة، هل تقاس على الإرث أو لا. وهنا نقف.